أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات التي سمعنا تبين الحكم على الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها وصدوا عن سبيل الله. فالله يقول إن الذين كذبوا بآياتنا، الآيات الواضحة، الآيات البينة التي جاء بها الرسل من عند الله تبارك وتعالى وبلغوا قومهم على أنه لا معبود بحق إلا الله، فالذين كذبوا بهذه الآيات الصريحة الواضحة ثم استكبروا وأعرضوا عنها ولم يعملوا بما فيها، الله عز وجل حكم عليهم بهذا الحكم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. لا تفتح لهم السماء، ذكر العلماء في هذا المعنى أنا لا تفتح لأرواحهم حينما تقبض أرواحهم كما جاء في الحديث الصحيح، أو لا تفتح لقبول أعمالهم التي يعملونها، معاني ولكن بين العلماء على أن الأمر كما قال ابن جرير أوسع، وهو الكلام المطلق العام لا تفتح لهم السماء مطلقا. فالله يقول في هذه الآية: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. القرآن نزل باللغة العربية والعرب يفهمونه، وما كانوا يستفسرون إلا عن حاجات قليلة جدا، لأن القرآن نزل بلغتهم وهم يفهمون ذلك. أسئلة كانت تحدث منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكل عليهم فيها بعض الأحكام، يسألونك عن الأهلة، يعني ما الفائدة منها أو ما الحكم فيها، فالله بين على أن هذه الأهلة هي مواقيت للناس وللحج، مواقيت للناس والحج. لو ما كانت عندنا هذه الأشهر وهذه السنوات المحدودة، كيف تكون معاملة الناس؟ أنت تبغى تأخذ من إنسان شيئا، تأخذ منه قرضا، تريد أن تحج، تريد أن تصوم، هذه ما تعرف إلا بهذه المواقيت، بهذه الأشهر. السنة 12 شهرا فنعرف هذه الأشهر محرم إلى آخره. إذا جاء رمضان نصوم رمضان، إذا جاء شهر الحج جاء وقت الحج. الشاهد من هذا أن هذه المنازل للقمر وللشمس وهذه الأيام وهذه الشهور وهذه السنين كلها لفائدة الإنسان يستفيد منها في حياته، وفيها الآجال المحدودة للإنسان. فالله يقول في هذه الآية: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. أنا أردت أن أقول أن الإنسان العربي الذي كان يسمع هذا الشيء يعرفه. الجمل نعرفه، يعني كلنا نعرف الجمال. الله علق هذا الحكم بشيء مستحيل، يعني يقول أن هؤلاء الكفار الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها وأعرضوا عنها ونازعوا الرسل وردوا عليهم ما جاءوا به، هؤلاء لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الخياط أنتم تعرفون المخيط الصغير، هذا الثقب الصغير إلا في هذا المخيط. وتعرفون الجمل كيف كبره، فهل يمكن الجمل في يأتي من الأوقات أنه يدخل في هذه الفتحة؟ فالله عز وجل خاطبهم بلغتهم فأخبر على أن هؤلاء الجنة محرمة عليهم. الله عز وجل جعل الجنة للمسلمين المؤمنين، وجعل النار للكفار والمنافقين الذين خالفوا الرسل وكفروا بما جاءوا به. فالله جعل الأمة فريقين، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولكن لم يشأ ذلك، حكمته لم تختار ذلك، وإنما اختارت أن يكون فريق في الجنة وفريق في السعير. ما يكون الفريق في السعير مطلقا بدون حجة؟ الله أخبر قالوا: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله منح الإنسان هذا العقل، منحه البصر، منحه البصيرة، ثم أرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب. من أطاع الرسل دخل الجنة، ومن عصاهم دخل النار، وهم يعرفون أنهم أهل صدق. ولهذا قال الله عز وجل: إنهم لا يكذبونك، يعني الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم عن قريش: إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني هم ينكرون وهم يعرفون أنك صادق، وهم لا يكذبونك، لا يعرفونك أنك صادق، بل كان هو الملقب عندهم بالصادق الأمين، ولكن يجحدون آيات الله عز وجل. حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. المجرم هذا جزاؤه، وكذلك نجزي المجرمين، المجرم الذي إجرامه على نفسه وعلى الآخرين. ثم بين كيف يكون حالهم في هذه النار: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. المهاد الفراش، ومن فوق غواش من النار، ظلل من النار. هؤلاء هذا جزاؤهم. كيف الإنسان تكون راحته على فراش من نار ومظلل بغطاء من النار؟ هذا كله تخويف لعباد الله تبارك وتعالى، ووعيد لمن خالف ما جاء في كتابه وما جاءت به رسله. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. يعني الظلم المقصود به هنا الكفر، الذين ظلموا أنفسهم بالكفر وارتكبوا تلك المعاصي في كفرهم، فهذا جزاؤهم. ثم ينتقل للقسم الثاني وهم المؤمنون، فيقول الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. أولئك الكفار المستكبرون الذين خالفوا ما جاء في كتاب الله وكذبوا رسله، ذاك حكمهم. ثم يأتي للقسم الآخر الذين قبلوا ما جاءت به الرسل، ثم آمنوا وعملوا الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. هذه الآية تبين هذا المعنى. الذين آمنوا بالله، آمنوا بالله أنه الإله المعبود بحق، آمنوا بالله أنه الرب الخالق، آمنوا بأسمائه وصفاته. لأن الإيمان يشمل التوحيد الأقسام الثلاثة: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. إذن آمنوا بالله ربا بأنه هو الخالق المتصرف في هذا الكون، لا يشاركه فيه أحد. هذا التوحيد الذي هو توحيد الربوبية، وأن الله هو الخالق الرازق وحده، وأنه هو المميت، وأنه المتصرف في الكون، هذا لا ينكره أحد من البشر. البشر كلهم يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. والله يقول في كتابه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ما في أحد يدعي أنه خلق نفسه، ولا خلق ابنه، ولا خلق دابته. كل واحد يعترف بأن الخالق هو الله عز وجل المتصرف في هذا الكون. لكن لما دعتهم الرسل قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. كونهم يعبدون إله واحد، قالوا هذا شيء عجاب. ثم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن تلك الآلهة والأصنام هم ما عبدوها لأنها تخلقهم وترزقهم، وإنما عبدوها كما يدعون يتقربون بها إلى الله، مع أنهم ينكرون البعث. إذن ماذا يريدون بهذا التقرب؟ يريدون المصالح في هذه الدنيا. حينما يتأخر المطر يأتون إلى هذه الأصنام فيدعونها ويستجدون بها، يطلبون منها إنزال المطر. إذا جاء العدو جاءوا إليها واستغاثوا بها حتى تدفع عنهم العدو. إذا كان هناك مريض جاء يطلب منهم العافية. هذه الحاجة التي تطلبونها من هذه الأشياء التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل، لأن الحجار والأشجار والقبور هذه كلها لا تسمع ولا تعقل. والله قال يعني عن الموتى: ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن التوحيد في هذه الآية الذين آمنوا يشمل التوحيد الأنواع الثلاثة: توحيد الألوهية، وهو الذي صار فيه الصراع بين الأنبياء وأممهم، وأما توحيد الربوبية فكلهم يعترفون به. الملحدون الآن ما يقولون خلقوا أنفسهم، وإنما يسندون هذا الخلق للطبيعة. يقولون الطبيعة، أي الطبيعة؟ يعني الليل والنهار والشمس والقمر. فهم يقولون الطبيعة، يعني ما في واحد يدعي أنه خلق نفسه، وإنما يحول هذه الدعوة إلى جهة أخرى. إذن يدعون أن هذه الطبيعة. ما هي الطبيعة؟ يعني السماوات والأرض والأفلاك، هذه طبيعة، هذه كلها مخلوقة. من أوجد الليل؟ من أوجد النهار؟ من خلق السماوات والأرض؟ من جعل هذه الأنهار؟ هذه كلها الله عز وجل هو الذي سخرها لهذا البشر في هذه الدنيا. آمنوا وعملوا الصالحات. الأعمال الصالحات كثيرة، واجبات ومستحبات ومندوبات، فالأعمال كثيرة. بعضها يستطيع الإنسان أن يقوم به، وبعضها لا يستطيع أن يقوم به. وقد تكلمنا عن الفرق بين المأمور به والمنهي عنه في مناسبات. إذن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جاءت بعدها هذه: لا نكلف نفسا إلا وسعها. عملوا الصالحات، لكن قال لا نكلف نفسا إلا وسعها. فالإنسان مطلوب منه أن يعمل الصالحات الكثيرة، ولكن قد لا يستطيع. مطلوب منك الصلاة، وهذا أمر ضروري وهو ركن الثاني، لكن ما تستطيع تصلي قائما، صلي جالسا. ما تستطيع جالسا، صلي على جنب. ولا تسقط الصلاة عنك بحال ما دام العقل موجودا. الحج من الأعمال الصالحات، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن ما عندك مال، إذن هذا الركن وهو من أركان الإسلام الخمسة يسقط عنك. الله يقول لا نكلف نفسا إلا وسعها. الصوم، الصوم مطلوب منك أن تصوم 30 يوما شهر رمضان. لكن إذا كنت مريض، إذا كنت مسافر، ففي عدة من أيام أخر. ما جعل الله في الدين من حرج. فالشاهد من هذا على أن أعمال الصالحات الموجود أو المطلوب من الإنسان أن يكثر منها. ولهذا ستأتي خاتمة الآية في الأخير بأن الجنة تقسم بين الناس بما كانوا يعملون، ونسمع لذلك بعد قليل إن شاء الله. لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأدوا ما يستطيعونه. أنت مكلف، وقد قلنا في قضية التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فأنت مأمور كل شيء تستطيع تقوم به تقوم به. لكن إذا جاء في وقت من الأوقات هناك شيء مأمور به ولكن لا تستطيعه، فهذا يسقط عنك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هناك تقدم لنا أصحاب النار لهم مهاد وعليهم غواشٍ بكفرهم وضلالهم، وهنا المؤمنون الصالحون الذين عملوا الأعمال الصالحة وآمنوا بالله تبارك وتعالى هم أصحاب الجنة هم فيها خالدون، يعني خالدون لا يموتون أبدا. ولهذا جاء في الحديث على أنه حينما يدخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة يؤتى بالموت ويعرفه الآخرون، يعرفه أهل الجنة وأهل النار في صورة كبش، فيذبح ويقال لهؤلاء خلود ولا موت ولهؤلاء خلود ولا موت. هناك تزيد الحسرة على الكفار لأنهم يتمنون أن يموتوا، يعني كلما ازداد عليهم العذاب تمنوا الموت، ولكن الله عز وجل أخبر أنه لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا هم خارجين منها ولا هم خارجين من النار. ثم الله عز وجل أيضا أكرم هؤلاء الذين في الجنة بما سنسمع في هذه الآية: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونزعنا ما في صدورهم من غل. الناس في طبيعة في هذه الدنيا دائما تكون الأحقاد بينهم والغل بينهم والتنافس على الدنيا، تنافس على المناصب، هذا يكره هذا وهذا يكره هذا وهذا يكيد لهذا وهكذا. لكن في الجنة كل واحد عنده ما يكفيه، والله عز وجل يكرمهم بأن ينزع ما في صدورهم من غل كما قال في هذه الآية: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. الأنهار تجري من تحتهم، والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم هم يحمدون الله عز وجل وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، يعني يحمدون الله عز وجل الذي وفقهم وهداهم بأن أطاعوا الرسل وآمنوا بالله تبارك وتعالى وقاموا بالأعمال الصالحة. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الهداية بيد الله، الهداية بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهذا الأمر إليه سبحانه وتعالى، فالهداية بيده. ولهذا الإنسان دائما يطلب من ربه تبارك وتعالى أن يكون قلبه مهتدي. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الإنسان دائما يسأل الثبات على الإيمان على دين الله تبارك وتعالى. ولهذا لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا الدعاء فقال عليه الصلاة والسلام: إن قلب المسلم أو قلب الإنسان بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، لأن هذا الأمر إلى الله عز وجل. فأنت تطلب الثبات وتسأل حسن الخاتمة، تسأل حسن الخاتمة دائما. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم نسمع ما قالوا عن الرسل: لقد جاءت رسل ربنا بالحق. أولئك كذبوا الرسل وردوا عليهم ما جاءوا به، وهؤلاء آمنوا بالرسل وقالوا الذي جاءوا به هو الحق من عند الله تبارك وتعالى، وأصبح الحق اليقين. أولا كان خبر، ثم بعد ذلك صار أمام العين وتحقق ما وعدهم الله به على ألسنة رسله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ونودوا، وهذا منادي ينادي، أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. الآن هذه الآية فيها معنى جميل ويحتاج من المسلمين أن يتنافسوا فيه. الله يقول فتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الآن لما يتوفى الرجل صاحب المال ويخلف الذرية الذين يأخذون المال يتقسمون هذا المال لأنهم الورثة، كل واحد يأخذ نصيبه بقدر ما يستحقه. المؤمنون يوم القيامة هم في الجنة كلهم، المؤمنون في الجنة، لكن هل هم على درجة واحدة؟ هل كلهم يكونوا في درجة واحدة؟ لا يمكن، في درجات، في درجات. هذه الدرجات كيف تحصلوا عليها؟ تحصلوا عليها بأعمالهم في هذه الدنيا. حافظ القرآن وقارئ القرآن يقال له اقرأ ورقة إلى آخر آية يكون منزلك، والناس يتراءون يوم القيامة يعني مثل ما يرى بعضهم الإنسان كالقمر البعيد كالنجم البعيد، الدرجات اللي هم فيها. هذه الآية تبين هذا المعنى، تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. إذن الأنبياء والصديقون والشهداء لا يمكن أن يكونوا مثل الناس العاديين، هذا نبي وهذا صديق وهذا شهيد وهذا يعمل الأعمال الكثيرة وهذا يعمل الأعمال القليلة. إذن كل واحد يتحصل من الجنة على قدر نصيبه الذي عمله في هذه الدنيا، وأوله الإخلاص، أوله الإخلاص وصلاح القلوب، ثم الأعمال التي يستطيع أن يقوم بها في هذه الدنيا. وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ثم قال ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، هذا الآية بعدها 43، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. أصحاب الجنة يقول الله وعدنا بأن يدخلنا الجنة ونحن الآن دخلنا الجنة، هذا الوعد الذي وعد الله به عز وجل تحقق لنا، فهل أنتم وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ لأنه بماذا وعدوا؟ وعدوا بالنار. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. خلاص، يعني وعدوا بالنار لكفرهم وعنادهم وتكبرهم وعملهم في هذه الدنيا الأعمال المخالفة، وعدوا بالنار لما كفروا بالله عز وجل وبرسله. هذا الخبر عندهم، يعرفون أنهم موعودون بذلك فيجدون ما وعدهم الله عز وجل به حقا. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. ونسمع هذا المنادي، الأذان معناها النداء، فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى، فالظالمون أبعدوا من رحمة الله ودخلوا النار بأعمالهم التي عملوها في هذه الدنيا، أولا بكفرهم بالله تبارك وتعالى وتكبرهم على رسله وردهم للحق الذي جاءوا به، وهذا الحكم الذي يستحقونه وهذا الجزاء الذي يستحقونه. ثم وصفهم الذين يصدون عن سبيل الله، فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله، يعني هم ظلموا أنفسهم وتعدوا صد الناس عن طريق الحق. ولهذا يوم القيامة الذين يعذبون من الكفار يتفاضلون في التعذيب، ما يكون على درجة واحدة. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، يعني هو كفر ولكن لم يكتفي بكفره بل صد الآخرين عن الدخول في الإيمان. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، ما يبغون الطريق المستقيم الذي جاء به الرسل وجاء في كتاب الله تبارك وتعالى، وإنما يريدون أن يذهبوا للطرق الأخرى المخالفة لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وهم بالآخرة يعني لا يؤمنون بالبعث، ما يؤمنون أنهم سيبعثون مرة أخرى ويحاسبون على أعمالهم، لا يؤمنون بذلك. وإذا نظرنا في كتاب الله نجد الآيات كثيرة جدا على أنهم يستبعدون أن هذا الإنسان بعدما يسير ترابا ويختلط بالتراب ويسير عظاما كيف يعود مرة أخرى. وهذه من الأمور التي كانت من أصعب الأمور عليهم، يعني الخلاف إذا قرأت في كتاب الله وتتبعت آياته تجد الخلاف الشديد بين الأنبياء وبين أممهم في قضيتين، في قضية التوحيد توحيد الألوهية وفي قضية البعث. يعني قضية البعث يستبعدون كيف يعودون مرة أخرى، وفي قضية توحيد الألوهية كيف نعبد إله واحد وتترك هذه الآلهة كلها ونحن ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذا قرأت كتاب الله وتأملت فيه تجد يؤمنون بالله واليوم الآخر لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. آيات كثيرة مقرون هذا بهذا، يؤمنون بالله واليوم الآخر، هؤلاء الصالحون المؤمنون، الكفار لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لا يوحدون الله تبارك وتعالى ولا يؤمنون بالبعث.
وقفنا عنده.
طيب اقرأ لنا شوية. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير الآيات الكريمات: يخبر تعالى عن عقاب من كذب بآياته فلم يؤمن بها مع أنها آيات بينات واستكبر عنها فلم ينقد لأحكامها بل كذب وتولى، أنهم آيسون من كل خير فلا تفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا وصعدت تريد العروج إلى الله فتستأذن فلا يؤذن لها، كما لم تصعد في الدنيا إلى الإيمان بالله ومعرفته ومحبته، كذلك لا تصعد بعد الموت فإن الجزاء من جنس العمل. ومفهوم الآية أن أرواح المؤمنين المنقادين لأمر الله المصدقين بآياته تفتح لهم أبواب السماء حتى تعرج إلى الله وتصل إلى حيث أراد الله من العالم العلوي وتبتهج بالقرب من ربها والحظوة برضوانه. وقوله عن أهل النار: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل، وهو البعير المعروف في سم الخياط، أي حتى يدخل البعير الذي هو من أكبر الحيوانات جسما في خرق الإبرة الذي هو من أضيق الأشياء. وهذا من باب تعليق الشيء بالمحال، أي فكما أنه محال دخول الجمل في سم الخياط فكذلك المكذبون بآيات الله محال دخولهم الجنة. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار.
هي المصيبة الكبرى هي الشرك بالله عز وجل، فمن أشرك بالله والشرك الأكبر أو كان منافقا نفاقا اعتقاديا، والنفاق الاعتقادي معناه يظهر بلسانه الإيمان ويبطن في قلبه الكفر، كما قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك رسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين فأنك رسول الله، أنت رسول الله، لكن هم لا يعتقدون ذلك بقلوبهم وإنما يقولون هذا بألسنتهم. فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار، وننظر كيف وضعوا في الدرك الأسفل من النار مع أن الكفار يهود ونصارى كل المخالفين للأنبياء يكونوا في النار، لكن المنافقون في الدرك الأسفل، لأنها دركات، كما تكون الجنة درجات للعلو كذلك جهنم دركات للسفل. فالمنافقون ضررهم على المسلمين أشد من ضرر الكفار. هذا كافر نصراني يهودي تعرف أنه كافر، لكن هذا يقول أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويكيد للمسلمين من الداخل. إذن النطق باللسان وعدم الاعتقاد بالقلب هذا هو النفاق، والذي يستحق صاحبه أن يكون في الدرك الأسفل من النار. وينبغي أن نفهم على أن الذين يستعملون التقية، التقية تعرفونها، التقية معناك أنك تعمل شيء يقيك بحيث أنه ما حد يعرف عنك شيء. التقوى كما ذكروا أنك تجعل بينك وبين النار وقاية، وقاية بإيش؟ بعمل الطاعات وترك المعاصي. فاجعل هذه وقاية بينك وبين دخول النار. التقوى تمتثل الأوامر، والنهي تجتنب النواهي، فهذه كلها تقوى، يعني يتقون الله عز وجل، يمتثل أوامره ويجتنبون نواهيه. طائفة من الطوائف تدعي أنها من المسلمين، ولكن لا تظهر لك الذي تعتقده، مع أن في كتبهم وفي أقوالهم سب الصحابة وتكفير الصحابة، يعني تكفير من شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، لأن الذي شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة عينا هذا مضمون أنه من أهل الجنة، مع أن الصحابة جميعا الله عز وجل وعد الأولين يعني السابقين والآخرين كلهم بالجنة. الله قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وهذا الذي سبق، قلنا أن الناس ما يكونون في الجنة في درجة واحدة، في فرق بين الذين أسلموا في الأول في مكة في وقت الضيق والشدة والذين أسلموا بعد الفتح، في فرق بين هؤلاء وهؤلاء. ولهذا لما حدث خلاف بين صحابيين جميعا وكلهم من أهل الجنة، إلا أن واحد قال لواحد كلمة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام له: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا الكلام بين خالد بن الوليد الذي لقبه الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه سيف الله المسلول، ولكن متى أسلم؟ في الفتح. وبين الثاني من هو؟ عبد الرحمن بن عوف. فلما اختلفوا هم يعني بشر، يعني بشر، ما هم يعني ملائكة معصومين الصحابة رضوان الله عليهم، بشر يختلفون ويتخاصمون. فلما اختلفوا خالد سب الرجل هذا الذي هو أسبق منه، فقال رسول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، مع أنهم كلهم أصحابه، لكن بين ما هو السبب، يعني عبد الرحمن بن عوف أنه يكون أفضل من هذا، قال: هذا من المسلمين الأولين الذين أسلموا في مكة في وقت الشدة على المسلمين والتعذيب لهم والتنكيل بهم وأخذ أموالهم، ولهذا قال: يعني أنتم الآن لو أنفقت مثل جبل أحد، وهذا أنفق مد، هذا المد إذا وضع هذا الجبل في كفة وهذا المد في كفة، هذا المد يرجح بالجبل. لماذا؟ لأنه جاء في وقت ما كان الوقت الذي أنت فيه مثل ذاك الوقت. إذن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم في الجنة بنص القرآن، وكلهم وعد الله الحسنى. فيه صحابة بأعيانهم شهد لهم الرسول بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشر المبشرون بالجنة وغيرهم، يعني ورد أسماءهم. هذا المشهود له بالجنة، الجنة مضمونة له، وعرفنا أن الكافر لا يدخل الجنة. إذن كيف نقول أن هذا الرجل ارتد وأصبح كافرا؟ يعني شهادة الرسول معناها ما هي صحيحة، معناه أنك ترد شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول شهد له بالجنة، والجنة لا يدخلها إلا مؤمن، والكافر لا يدخل الجنة بنص القرآن. الكفار لا يدخلون الجنة، فلو كان هؤلاء كفارا كيف الرسول يشهد لهم ويقول أنهم من أهل الجنة وهو سيكون مرتد فيما بعد ذلك؟ فهذا من الضلال المبين لمثل هؤلاء. لكن هم ما يقولون أمامك هذا القول، يقولونه في محافلهم وفي اجتماعاتهم، وربما بعضكم سمع قبل أيام المجرم هذا الذي تكلم عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، كلكم يعرف هذا وسمع عن هذا. أم المؤمنين برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات في 13 آية تتلى كل يوم في سورة النور، براءة لعائشة رضي الله عنها. وهذا المجرم يتكلم ويعني يقول عائشة مثل هذا القول الذي سمعتم، الذي ما يستطيع الإنسان أن يتكلم به. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، حينما حدث ما حدث وعائشة رضي الله عنها ما تدري عما حدث من قول بعض الذين خاضوا في هذه القضية، الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، ما كانت تعلم، لكن استنكرت من الرسول بعض المعاملة، فخرجت ليلة هي وامرأة معها للبقيع. تعرفون في ذاك الزمن ما في مثل ما عندنا الآن هذه المراحيض وهذه الحاجات اللي الله عز وجل وسع بها المسلمين، يخرجون برا. فالمرأة يعني سقطت في مرطها، يعني ايش نسميه، عثرت. فقالت تعيس مسطح، تعيس مسطح. مسطح هذا عتقه أبو بكر رضي الله عنه، فهو وقع فيما وقع فيه هؤلاء المنافقون. فرجعت وقالت ما ذاك؟ فقالت ما تدري، ما عندك خبر؟ أخبرتها بالذي يخوض فيه الناس. فاستأذنت من الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني اشتد مرضها، فاستأذنت من الرسول عليه الصلاة والسلام أن تذهب إلى أبيها وأمها، فأذن لها فذهبت. فلما ذهبت صارت تبكي في الليل والنهار لا يجف لها دمع باستمرار، وجاءت واحدة من الأنصار تساعدها، يعني تبكي معها. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام الله المستعان. فقال لها أبو بكر وأمها حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذه العبارة، قال إن كنت ألممت بذنب يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فالله عز وجل يغفر لك، توب إلى الله والله يغفر لك، وإن كنت بريئة فالله سيبرئك. هي تقول تبكي مستمرة ومتجهة إلى الجدار، فنشف الدمع من عينيها وقامت وقالت آية لا تحفظ، تقول أنا ما أحفظ كثير من القرآن في وقتها هذا. قالت في الأخير صبر جميل، وقالت أنا لم أعمل مما قيل شيئا، بل هذا كله افتراء وكذب، والله عز وجل هو الذي سيبرئني. ثم رجعت إلى الجدار تبكي على حالتها. في نفس اللحظة جاء الفرج، لأنها كما نعرف في القاعدة أنه إذا اشتد الضيق جاء الفرج من الله عز وجل. فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات التي في سورة النور، 13 آية كلها تبرئ عائشة رضي الله عنها مما قيل فيها. الرسول إذا نزل عليه الوحي يعرفون حالته، يعني يصيبه العرق، يكون عليه ثقل كما قال الله عز وجل، يعني نحن إليك قولا ثقيلا. ثم فرج عنه، سري عنه بعد الوحي، فقال يا عائشة أبشري بيوم، يعني معنى أكثر من يوم ولدتك أمك. ثم تلا الآيات. ماذا قال أبو بكر وأم رومان لعائشة؟ قومي فقبلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت والله لا أقبله، يعني هي صغيرة ولكن قالت والله لا أقبله، أنا لي فترة الله المستعان ما دفع عني شيء، وإنما أحمد الله عز وجل الذي برأني من فوق سبع سماوات. وصارت هذه الآية تقرأ، اقرأوا في سورة النور، براءة لعائشة رضي الله عنها. ثم يأتي هؤلاء المجرمون يقعون في عرضها، وهو طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون في فراشه مثل هذا القول الذي قالوه. فالشاهد الذي نقول أن هذه الطائفة المخذولة، ولا شك أنها مخذولة، تعمل هذا القول وتعتقد هذه العقائد وتلبس على الآخرين بما بشيء اسمه التقية، يعني يتحدثون معك بما تريد، وهذا عمل النفاق. التقية عند أهل السنة نفاق، يعني النفاق هو أن تبطن في قلبك شيء وتتحدث بلسانك شيء يخالفه، فهذا هو النفاق بعينه. فكونوا يسب الصحابة ويكفر الصحابة معناه أنه يردون على القرآن، يردون على كتاب الله، ويكذبون ما في كتاب الله. وما حكم الذي يكذب كتاب الله؟ عائشة رضي الله عنها مبرأ فوق سبع سماوات. من كفر بحرف من هذا القرآن، من أنكر حرف من هذا القرآن فقد كفر، حرف واحد. كيف هذه الآيات كلها ينكرها ويتكلم بما يتكلم به، ويجد من يطبل له، وتجد من يعمل التقية معه، يعني يقول هذا بس يعني رجل من أدري ماذا فيه، مجنون أو فيه أي حاجة من الحاجات. فالشاهد ينبغي للمسلم أن يكون على بينة ولا يخدع، لأن المؤمن لا يخدع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال هنا: وكذلك نجزي المجرمين، أي الذين كثر إجرامهم واشتد طغيانهم، لهم من جهنم مهاد، أي فراش من تحتهم ومن فوقهم غواش، أي ظلل من العذاب تغشاهم. وكذلك نجزي الظالمين لأنفسهم جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. قال رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى عقاب العاصين الظالمين ذكر ثواب المطيعين فقال: والذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، فجمعوا بين الإيمان والعمل، بين الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، بين فعل الواجبات وترك المحرمات. ولما كان قوله وعملوا الصالحات لفظا عاما يشمل جميع الصالحات الواجبة والمستحبة، وقد يكون بعضها غير مقدور للعبد، قال تعالى: لا نكلف نفسا إلا وسعها.
يعني هذا من فضل الله عز وجل على عباده. أولا، نجد كثيرا في القرآن المقارنة بين المجرمين وبين الصالحين، فذكر في هذه الآية السابقة: الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها إلى آخره، ثم بين عقابهم وما يستحقونه من النار، ثم ذكر المؤمنين الصالحين الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات، ثم ذكر على أن هذه الأعمال الصالحات، ذكرنا لكم أن كلمة آمنوا، الذين آمنوا يعني آمنوا بالله ربا خالقا مدبرا، آمنوا به إلها معبودا لا إله غيره ولا رب سواه، آمنوا بأسمائه وصفاته. والأسماء والصفات من أعظم الأمور التي يستفيد منها المسلم في حياته. يعني الأسماء والصفات، ونذكر الطلاب، ليس معنا قضية يعني نقاش بين طائفتين، جماعة ينكرون وجماعة يثبتون، ليس الغرض هذا من الأسماء والصفات. الغرض من الأسماء والصفات حتى تكون حياة المسلم كلها منسجمة في أعماله الصالحة. إذا كان الله عز وجل يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، إذا كان الإنسان يؤمن بأن الله يسمعه إذا تكلم وأنه يراه في أي مكان كان، هذا الذي يحجزه عن ارتكاب المعاصي. إذا كنت تعلم أن الله يسمعك، إذا ما تتكلم إلا بالكلام الطيب، وإذا كنت تعلم أن الله يراك، لا يراك إلا في الأماكن الطيبة، ما يراك في الأماكن السيئة، يراك في بيوت الله، في المساجد، في الأمور التي يعني تنفعك في دنياك وفي أخراك. لأن الإيمان بالأسماء والصفات هذا معناه، يعني تؤمن بها بأنك تعلم أن الله عز وجل يسمعك ويراك، وما خطر في قلبك الله عز وجل يعلمه، يعلم ما في الصدور. أنت إذا آمنت بهذا تستفيد، وتستفيد في حياتك في سلوكك في هذه الدنيا. أما إذا كنت ما تؤمن بها، كانك تقول الله لا يراني ولا يسمعني وأعمل ما أشاء، وهذا الكلام ليس بصحيح. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في قضية الصوم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني كيف أن الأعمال كلها للإنسان إلا الصوم هذا لله عز وجل؟ ننظر للتعليل، قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يعني بإمكان الإنسان يدخل بيته يقفل بابه ويأكل ويشرب، وزوجته عنده يعمل ما يشاء، ويخرج للناس يقول أنا صائم، من يدري عنه؟ إذن هو قال: يدع طعامه وشرابه من أجلي، هذا معناه، لأنه يخاف الله عز وجل، فيعلم على أنه لو أفطر في داخل البيت وخرج للناس الله عز وجل يعلم أنه مفطر وليس بصائم. وهكذا تكون الأمور. الإنسان لو كان في مكان وعمل عملا غفل على نفسه وارتكب السيئات، هذه كلها مسجلة عليه. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. بل فيه أكثر من ذلك، وهي هذه الجوارح تشهد عليك يوم القيامة. يعني كيف يكون المنجى والمهرب إذا كان جوارحك تشهد عليك؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، بما كانوا يعملون. بعد ذلك الله عز وجل يطلق هذا اللسان، لأنه قال عز وجل: اليوم نختم على أفواههم، يعني هو يجادل، كان الإنسان أكثر شيء جدلا. ويسأل: هل الملائكة الكرام الكاتبين ظلموك، يعني كتبوا عليك شيء ما أنت ما عملته؟ يقول: ظلموني خلاص، مثل ما يجادل في الدنيا يقول: ظلموني.
الله عز وجل يقول أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك هل ترضى؟ يقول نعم. الله عز وجل يختم على فيه هذه اللحمة لنسمع الكلام الآن يوقفها ما يقدر يتكلم خلاص، ثم تنطق الجوارح تشهد الأيدي والأرجل بكل ما عملت، ثم بعد ذلك الله عز وجل يطلق هذا اللسان وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، يعني نحن ندافع عنكم، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن المسلم المؤمن يعلم أنه مراقب في كل أحواله ولا يعمل إلا الأعمال الطيبة. يعني الآن في الدنيا لو علمنا أن في ناس يتابعونا يبغون يبلغوا بنا بشيء خلاص تحضر منهم خلاص، لكن كل واحد معنا هذا ملك على اليمين وهذا على اليسار، أنت ما تراه، أنت تتكلم وهو يسجل، أنت تتكلم وهو يسجل، ويوم القيامة تنشر هذه الصحيفة. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صحيفة تنشر لك كل ما عملته في هذه الدنيا مسجل، إن كان خير فهو خير وإن كان شر فهو شر. ونقرأ هذه السورة القصيرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن ينبغي للمسلم أن يكون في دنيا يعمل لأخرى وينتبه لنفسه وعده في هذه الدنيا، لأنه الإنسان ما بينه وبين الموت إلا لحظة، يعني إنسان الآن على قيد الحياة بعد قليل خلاص يروح. والله عز وجل من حكمته أخفى عنا الآجال، ما تدري متى تموت وما تدري بأي أرض تموت. لو كان كل واحد منا أنه يعرف أنه يموت بعد سنة بعد سنتين حتى بعد 10 سنوات يعمل حتى يقرب الوقت وخلاص يغير وضعه وصيام وصلاة وصدقة وخلاص لأنه قرب الأجل، لكن ما يدري. إنسان صحيح الجسم معافى تأتي سكتة وخلاص سقط، ولهذا ينبغي الإنسان يكون دائما وهو محافظ على الأعمال الصالحة، لأنه ما تدري متى يأتيك هذا الأجل، ما تدري متى يأتي. فينبغي الإنسان أن يحذر ويتنبه لنفسه قبل أن يحدث ما يحدث. نعم.
أنا رحمه الله تعالى قال تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي بمقدار ما تسعه طاقتها ولا يعسر على قدرتها، فعليها في هذه الحال أن تتقي الله بحسب استطاعتها، فإذا عجزت عن بعض الواجبات التي يقدر عليها غيرها سقطت عنها، كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
إنسان يستطيع يعمل وإنسان لا يستطيع أن يعمل، فهذا الذي يعمل مأجور على عمله هذا، لكن الثاني الذي لا يستطيع الله عز وجل يسقط عنه ذلك. ولهذا ستأتي قاعدة نسمعها الآن بعد قليل، اقرأ.
وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ما جعل عليكم في الدين من حرج فاتقوا الله ما استطعتم.
هذه كلها كما سمعنا في رفع التكليف عن الإنسان، فاتقوا الله ما استطعتم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ونحن نكرر هذا دائما لأن في فرق بين المأمور به والمنهي عنه. المنهي عنه تستطيع تنتهي، ما تستطيع تدعي أنك ما تستطيع تنتهي عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن شرب الخمر وعن السرقة، أنت نهيت عن هذه الأشياء، كيف تقول أنا مرة أترك الخمر ومرة أشرب مني ما أستطيع، مرة أكذب ومرة أستمر على الصدق؟ هذا كله كلام ما له محل، لأن الله عز وجل ما نهاك إلا عن شيء تستطيع أن تنتهي عنه، لكن كلفك بأوامر قد لا تستطيع أن تقوم بها، كما سمعنا كلفنا بالحج فرض وركب أركان الإسلام، لكن ما عندك مال، ولله عن حج البيت من استطاع إليه سبيلا ما حصلت. الإنسان عليه زكاة ركن من أركان الإسلام لكن ما عندك مال، إذن ما وجبت عليك الزكاة؟ إذن في فرق بين الأوامر والنواهي. المنهي عنه كل إنسان يستطيع أن ينتهي، ولهذا قال الرسول هذا الكلام الحديث الصحيح إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، انتهاء كامل. نعم.
لا رحمه الله تعالى فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة.
اسمع هذه العبارة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. إذا قرأنا في كتاب الله نجد هذا المعنى. أولا هذه الآية التي سبقت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت مكلف بالحج، مكلف بالزكاة، مكلف بالصوم، لكن ما استطعت، إذن هذا يسقط عنك. أنت نهيت عن أشياء تستطيع أن تنتهي عنها، حرمت عليك أشياء وتكون مضطر إليها، مثل أيش؟ اقرأنا الآية التي فيها إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الله عز وجل قال في كتابه، يعني الآية في سورة الأنعام، قل وحي إن آية الخمر ولا ما تذكرها، قل لا أجد في إما وحي إلي على محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل به لغير الله. ثم قال الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذه كلها محرمة، الميتة يعني محرمة، الذي أهل به لغير الله محرم، لكن أنت جئت في حالة من الأحوال لا تجد شيئا ستموت من الجوع، في هذه الحالة هذا المحرم يحل لك، ما يحل لك يعني ما تكون باغي ولا عادي، تأخذ بالمقدار الذي تحافظ به على حياتك، وهذا معنى قوله ولا محرم مع الضرورة، ولا محرم مع الضرورة. إذن أنت مضطر وستموت من الجوع وعندك ميتة والميتة محرمة عليك، إذن يجوز لك أن تأخذ منها بالمقدار الذي تحافظ به على حياتك فقط حتى تجد الحلال، وهكذا. إذن لا تكليف مع العجز، العاجز لا يكلف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الشيء الإنسان المضطر إلى حاجة ولو كانت محرمة لك أن تأخذ منها بالمقدار الذي تستطيع أن تحافظ به على حياتك، وهذا معنى قول المؤلف لا فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى أولئك أي المتصفون بالإيمان والعمل الصالح أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أي لا يحولون عنها ولا يبغون بها بدلا، لأنهم يرون فيها من أنواع اللذات وأصناف المشتهيات ما تقف عنده الغايات فلا يطلب أعلى منه. ونزعنا ما في صدورهم من غل، وهذا من كرمه وإحسانه على أهل الجنة، أن الغل الذي كان موجودا في قلوبهم والتنافس الذي كان بينهم أن الله يقلعه ويزيله حتى يكونوا إخوانا متحابين وأخلاء متصافين. قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين.
هذه أكبر نعمة على الإنسان بعد ذلك، أولا أن عندهم كل شيء، ما في واحد يحسد الآخر على الذي عنده زيادة، لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، كل شيء موجود. إذا كان الأمر كذلك الله عز وجل نزع ما في صدورهم من الغل حتى يكون بهذه الصورة إخوانا على سرر متقابلين. في هذه الدنيا نعرف الخلاف بين الناس، يختلفون على المناصب، يختلفون على الأعمال التي يعملونها، كل واحد يريد هو يأخذ بنفسه، يكون في قلبه غل على الآخر أن سواله وعمل له كذا وكذا، لكن يوم القيامة بعد دخول الجنة الله عز وجل يذهب هذا من قلوبهم ويصبحون كلهم إخوة على سرر متقابلين. نعم.
قال رحمه الله تعالى وهذا من كرمه وإحسانه على أهل الجنة، أن الغل الذي كان موجودا في قلوبهم والتنافس الذي بينهم أن الله يقلعه ويزيله حتى يكونوا إخوانا متحابين وأخلاء متصافين. قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ويخلق الله لهم من الكرامة ما به يحصل لكل واحد منهم الغبطة والسرور، ويرى أنه لا فوق ما هو فيه من النعيم نعيم، فبهذا يأمنون من التحاسد والتباغض لأنه قد فقدت أسبابه. وقوله تجري من تحتهم الأنهار أي يفجرونها تفجيرا حيث شاءوا وأين أرادوا، إن شاءوا في خلال القصور أو في تلك الغرف العاليات أو في رياض الجنات من تحت تلك الحدائق الزاهرات، أنهار تجري من غير أخدود وخيرات ليس لها حد محدود. ولهذا لما رأوا ما أنعم الله عليهم وأكرمهم به قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا بأن من علينا وأوحى إلى قلوبنا فآمنت به وانقادت للأعمال الموصلة إلى هذه الدار، وحفظ الله علينا إيماننا وأعمالنا حتى أوصلنا بها إلى هذه الدار، فنعم الرب الكريم الذي ابتدأنا بالنعم وأسدى من النعم الظاهرة والباطنة ما لا يحصيه المحصون ولا يعده العادون. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أي ليس في نفوسنا قابلية للهدى لولا أنه تعالى من بهدايته واتباع رسله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، أي حين كانوا يتمتعون بالنعيم الذي أخبرت به الرسل وصار حق يقين لهم بعد أن كان علم يقين لهم، قالوا لقد تحققنا ورأينا ما وعدتنا به الرسل، وأن جميع ما جاءوا به حق اليقين لا مرية فيه ولا إشكال. ونودوا تهنئة لهم وإكراما وتحية واحتراما أن تلكم الجنة أورثتموها، أي كنتم الوارثين لها، وصارت إقطاعا لكم إذ كان إقطاع الكفار النار، أورثتموها بما كنتم تعملون. قال بعض السلف: أهل الجنة نجوا من النار بعفو الله، وأدخلوا الجنة برحمة الله.
نسمع لهذا، نذكر لكم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل أحدكم عمله الجنة، لأن نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى، مهما عبدت الله عز وجل فهذه العبادة التي تقوم بها لا تقوم بنعمة واحدة مما نعم الله بها عليك. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. رسول الله عليه الصلاة والسلام له مثل أجور الذين تبعوه إلى يوم القيامة، وقام الليل حتى تورمت قدماه، قام الليل يعني صلاة الليل يعني غير الفرائض، قام حتى تورمت قدماه. قالت له عائشة: لماذا تعمل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر كما تعرفون بنص القرآن؟ فقال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ إذن الله عز وجل أدخل المؤمنين برحمته وليس بأعمالهم، ولكن الأعمال هذه لا بد منها. وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، توزع بينهم على قدر أعمالهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.